السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أينما يصلكم بث أثير إذاعة رمز، أحياكم الله في برنامج بلا حواجز. في هذه الحلقة نغوص في موضوع خاص ومؤثر يمس قلوبنا جميعا، وهو الأمومة وذوات الإعاقة، فأهلا وسهلا بكم. الأم هي رمز الحب والعطاء، وهي أول من يقدم التضحية في سبيل رفاهية أطفالها. ولكن عندما تقترن الأمومة بإعاقة تصبح الرحلة أكثر تحديا، وتكتسب طبعا مختلفا من الصبر والمثابرة. الأمومة تلك الرحلة التي تمثل أسمى معاني الحب والعطاء. الأم هي مصدر الأمان والحنان، وهي التي تقدم كل ما لديها من قوة ووقت من أجل راحة وسعادة أطفالها. لكن ما يحدث عندما تتقاطع الأمومة مع التحديات الأخرى مثل الإعاقة؟ كيف تتحقق الأمومة الحقيقية في ظل الظروف الصعبة؟ في هذه الحلقة سنتعرف كيف تستطيع الأمهات ذوات الإعاقة تلبية احتياجات أطفالهن في ظل الصعوبات التي قد تواجههن، وكيف تواجه تحديات الحياة اليومية مثل التنقل والرعاية والتعليم والاندماج في المجتمع. في هذه الحلقة سنتعرف أيضا على جانب من هذه التفاصيل مع أمهات من ذوات الإعاقة، وكيف تمكننا من تجاوز هذه التحديات، وكيف استطاع المجتمع دعمهن وتقديم المساعدة لتحقيق طموحاتهن. نستمع إلى تجربة شخصية لإحدى الأمهات اللواتي تحدين الصعاب وواصلن العطاء بكل حب واهتمام لأطفالهن، بالإضافة إلى استعراض أهم السبل التي يمكن أن يسلكها المجتمع في دعمهن وتوفير الموارد اللازمة لتمكينهن من أداء دورهن. إذن المستمعين الكرام، اسمحوا لي أن أذهب وإياكم إلى الاستماع إلى هذا الاستطلاع الذي أجراه ميكروفون الإذاعة بمعية الزميل عقيل شمسان مع عدد من الأمهات من ذوات الإعاقة، حول أكبر التحديات التي واجهتهن كأمهات من ذوات الإعاقة في حياتهن اليومية، وكيف يمكن التغلب على مثل هكذا تحديات. إذن نذهب للاستماع إلى هذا الاستطلاع ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة.
كيف يمكن نحن نتغلب عليه على هذه التحديات كلها؟ هناك طبعا العديد من التحديات، لكن هذه أبرزها. كيف يمكن نحن نتغلب عليها؟ بالعزم والإرادة والقوة والقناعة الذاتية اللي الأم أولا تغرسها في نفسها، ومن ثم تغرسها في أبنائها، أن يكون قنوع، أن يكون ذو إرادة قوية، ذو عزيمة صلبة، بذلك يستطيع مواجهة كل التحديات اللي ممكن تواجهه في حياته. السلام عليكم ورحمة الله، أنا ندوة الشدادي، أم لطفل. أهم وأبرز التحديات التي تواجهها أو التي أواجهها في تربية الأبناء، أول شيء التحديات المادية، اللي هي لما طفلك يشتي يخرج أو يحتاج شيء معين. طبعا لما يشتي يخرج مثلا في صعوبة كيف تخرج معه كأم كفيفة، وخاصة ما فيش حد مثلا يعني يكون موجود جنبي، أكون وحدي مثلا، هو شي يخرج أي مكان، أو إذا احتاج مثلا أوفر له شي وما فيش أيضا حد مثلا لعبة أوفر له أو شي. إذا كنا مجتمع متحسن ماديا، كان بالإمكان أن تتصل لحد خدمة التوصيل يجي يوصلها، أو تتصل لتاكس معروف يجي يخرجك لمكان معين. لكن بسبب الصعوبات المادية هذا اللي بنواجهها مع يعني بيكون في صعوبة في توفير احتياجاته، في توفير يعني خرجاته، انه يشتي خروج يشتي كذا يشتي، فأنت كأم كفيفة ما تقدريش، او في صعوبة في هذا المجال. التحدي الثاني اللي هو نظرة المجتمع. المجتمع ما زال فيه هنا قصور يعني في النظرة تجاه الأم، إني هذه أم كيف عتربي ابنها، أو كيف عتكون أم لطفل. ففي صعوبة في هذا المجال، إنه نظرة المجتمع، نظرة القاصرة اللي ما زالت موجودة في مجتمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا كأم لبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، ورسالتي لأي أم عندها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني نظرة المجتمع للأم التي لها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني هي نظرة يعني لا يستوعبون الناس، هؤلاء لا يستوعبون كيف تقاسي هذه الأم في تربية طفلها الذي من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني لا يستوعبون التعب، لا يعرفون الألم، لا يوجد بعض أناس لا يهتمون، لا يهتمون لذلك، فلا يشعر بك إلا الذي معه مثلك. فأي أم أكيد إن أي أم من ذوي الاحتياجات الخاصة إنها بتعاني في حياتها اليومية، أكيد لأنها حياتها يعني حياة غير عادية، وحياة طفلها الذي من ذوي الاحتياجات الخاصة حياة أيضا غير عادية. فالطفل هذا أو البنت هذه لها متطلبات، لها احتياجات، لها أشياء خاصة دون عن كل الأطفال، دون عن كل الشباب، دون عن كل البنات. فالبنت هذه المعاقة أو الشاب هذا المعاق أو الطفل المعاق أو الطفلة المعاقة يختلفون كثيرا عن بقية الأطفال، عن بقية الشباب، عن بقية البنات في كل شيء. فأي أم لها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة فهو يعني يكون له رعاية وعناية خاصة جدا، فيريد أن يكون له عناية خاصة له وحده. تختلف العناية، تختلف التربية، تختلف كل شيء، يختلف لهذا الطفل المعاق. إن الأم فهي يعني لا أعلم ماذا أقول وماذا أو عن ماذا أعبر، ولكن الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل أعطانا نعمة 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 نعمة، يعني نحمد الله عليها، نعمة وهدية منه تعالى، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله. بالعكس البنت المعاقة يعني الله أعطاها هبة دونا عن كل البنات العاديين، أيضا الشاب المعاق والطفل المعاق، سبحان الله، الله حرمهم من شيء وعطهم شيء آخر، عوضهم بشيء آخر، الذكاء، التفوق، النجاح، الجمال، الروح الطيبة، الروح المرحة. فأنا بالعكس أقدم تحياتي، أقدم خالص تحياتي لكل أم، لي أنا أولا ولكل أم لها طفل معاق في ذمتها، أن لا تضجر وأن لا يعني تتعب من هذه الحياة. بالعكس بالعكس بالعكس، والله العظيم شيء جميل من الله عز وجل، شيء جميل جدا من الله عز وجل، إن الله أعطانا هذه الهدية، هذه الهدية الرائعة الجميلة. يعني وآخر ما أقول، أتمنى من كل أم يعني لها طفل معاق أو بنت معاقة أو شاب معاق أو بنت شابة معاقة أن تحمد الله تعالى، تحمد الله تعالى على ذلك، فلله الحمد والمنة، نحمد الله ونشكره. بالعكس الحمد لله رب العالمين، ليس هناك أي تعب، بالعكس حياة عادية، حياة جدا عادية، حياة طبيعية، والله عز وجل دائما في العون، الحمد لله رب العالمين. وأتمنى من كل أم أن تتحلى بالصبر واليقين وأن تتوكل على الله وأن تعلم أن الله عز وجل لن يضيعها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات أم هدى الحكمي، وشكرا.
طبعا أصعب التحديات اللي بتواجه الأم المعاقة هي نظرة المجتمع لها ولأولادها، بحيث أنه أولادها بيتعرضوا للتنمر من قبل زملائهم، من قبل المدرسين، ومن قبل المجتمع المحيط بهم حتى بمجرد ما يخرجوا إلى الشارع. فهذه تحديات وصعوبات، كيف الأم تحاول أن هذا التنمر لا يؤثر على أولادها نفسيا. هذا واحد. اثنين، انه في ان الام ما تقدرش تتابع اولادها في المدرسه، ما تقدرش تحضر احتفالات تخرجهم، ما تقدرش بسبب ان المدرسه غير مهيئه للمعاقين. حتى صعوبة الوصول إليها مش موجود، لا يوجد لدينا منحدرات خاصة بالمعاقين سواء في المدارس أو في البيوت اللي بتستأجرها الأم، أو يعني بتواجه صعوبات وتحديات كثيرة. هذا الصعوبات لما الطفل بدأ يكبر ويدخل المدرسة، أما في صعوبات أخرى اللي بتواجهها الأم وعند الأطفال صغار مثل رعاية أطفالها وعدهم صغار، بحيث أنه البيت مش مهيئ للمرأة المعاقة، في بتواجه صعوبات في رعاية أطفالها داخل المنزل. طبعا هذه الرعاية، هذه الصعوبات اللي بتواجهها في رعاية أطفالها بتأثر عليها نفسيا، وبتواجه تحديات في إنها تستطيع أن ترعى أطفالها بالشكل الكامل السليم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أم حنين، أبلغ من العمر حوالي 40 سنة، معاقة منذ حوالي 16 أو 17 سنة. التحديات التي كانت تواجهني منذ إعاقتي، كنت أخاف من نظرات الناس لي، أخاف أنهم يصدوني، ينظروا لي بنظرة استحقار، ينظروا لي بنظرة إن أنا مش إنسانة زيهم، إنه فيني شيء ناقص، فيني شيء غيرهم يعني. مع إنه هذا الشيء ما واجهته أبدا، يعني الكل كان يشوف لي بنظرة لطف رحمة، الكل كان يكلمني كلام طيب بالدعاء غير ذلك، بس أنا كنت أخاف من هذا الموضوع. يعني أنا كنت أفكر في عقلي إنهم بيصدوني في هذا الشيء، بس صراحة ما تعرضت لهذا الموضوع أبدا. ثانيا، لما كنت يعني مثلا أولادي بناتي معاهن حاجة في المدرسة أو شيء أو طلبوني، كنت أحس إنه يعني بناتي يفتجعين من الموضوع، يعني يستحين انه كيف امي عدي وهي معوقة بين امهات، والامهات كلهم ما فيش بينهن ولا حاجة. يعني انا كنت احس بهذا الشيء، ويعني كانت اكبر صعوبة بالنسبة لي من هذه الناحية، انه اسير لعند بناتي للمدرسة، اشوفهن، ازورهن كأم طبيعي. كنت احس اني اواجه صعوبة جدا انه بناتي بينظرني بهذه النظرة. كيف واجهت هذا الشيء؟ كيف تغلبت على هذا التحدي؟ صراحة كان للناس اللي كنت أنا أهمهم، اللي كنت أحس يعني تفكير أتعب من التفكير في هذا الموضوع إن أنا أهمهم لا يصدوني، هم اللي شجعوني. الناس يعني جاء جيراني، أقربائي، حتى ناس ما أعرفهم كانهم يساعدوني جدا في هذا الموضوع، يشجعوني، ينصحوني. كان عندي جارة الله يذكرها بألف خير اسمها أم مروان، كانت يعني صراحة أنا كنت أول ما دخلت المدينة، يعني أول ما تعوقت وجلست في هذا كل في البيت ما كنت أقدر أخرج، مشتيش أخرج، هي اللي كانت تشجعني جدا، هي اللي خرجتني من البيت وتقول لي لا تفتجعين من أحد، ما حد عيفعل بالشيء، ما حد، بالعكس الناس يشوفوش وزد يدولش كلام حلو، يعني بالدعاء يدعولش، هذا يقولش الله يديش العافية، هذا يقول الله يشافيش، عندي بتلقي دعوات، ليش مفتجعها كذا؟ يعني صراحة الله يذكرها بألف خير، هي السبب، لها دور كبير جدا في هذا الموضوع، انها خرجتني تعالي خرجي، تعالي نسير انا وانتي نتمشي، تعالي نسير نشتري مصروف عادي، تعالي نسير المدرسة تبصري بناتش ما بينها، نسير نبصر العيال. يعني الصدق لها دور كبير جدا، مع اني كنت اهم هذا ان الناس حيكلموا يتكلموا علي، الناس حيستحقروني، الناس، بس مع ذلك شفت حاجة مختلفة جدا، ان هؤلاء الاشخاص اللي كنت اهمهم هم لهم الدور الاكبر في انهم يخرجوني من موضوع ان انا ما فيني شيء، انا كاملة. هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، بل مش ابتلاء، بل نقول انها اختبار من الله. يعني فصراحة يعني الانسان ما يشوفش يفكر فيه بسلبية بل بايجابية، والناس هؤلاء جدا طيبين صراحة، يعني يفكروا في بعض الناس يفكروا يعني نتجنب هذه الأشياء السلبية نهائيا، يعني ما نفكرش بأشياء سلبية، نفكر بأشياء إيجابية. وكمان زوجي له الدور الأكبر في هذا الموضوع، إنه كان ساعدني بكل شيء، سواء تشجيع سواء حتى في التدبير المنزلي. يعني أنا صراحة كان التحديات اللي واجهتها نعتبرها ثالثا من التحديات اللي واجهتها، إنه في أشياء ما أقدر أسويها في البيت. أحيانا مثلا أخبز ما كنت أقدر في البداية حتى أسوي شيء، أحمل شيء، أسكب شيء، ما كنت أقدر. يعني أنا معاقة ما عاد أقدر أفعل هذه الأشياء. بس الصدق كان يعني زوجي الله يرحمه يعني كان له دور أكبر، كان يساعدني في هذا الشيء. يعني بيقول لي أنتي ما أنتش عاجزة، لا أنتي هتقدري، هذا الشيء طبيعي ما تقدري لوش عادي. هذا الشيء يعني كان له الدور الأكبر كبير جدا في الدور، وأنه يعني ساعدني وخرجني من كل المواضيع والتفكيرات اللي كنت أفكر فيها، يعني حتى لدرجة الطبخ. يعني المرأة بالذات المرأة اليمنية لازم أنها تكون تعرف الطبخ، وأنا كنت أعرف، بس يعني في أشياء ما قدرت لهاش، يعني بسبب أني معاقة يعني كأنها عائق أمامي، ما قدرش أسوي هذا الشيء. كان زوجي هو اللي ساعدني فيها، كان هو اللي يسويها. فسبحان الله، يعني كل ما أخذ مننا يعني شيء أعطانا شيء بدله أضعاف مضاعفة. الصدق يعني صح أنه أخذ مني شيء وأنه تعبت في مرحلة، وأنا عارفة أنه معي أجر عظيم في هذا الشيء، بس رب العالمين في النهاية بيعوضني أكثر مما أتخيل بإذن الله.
مستمعينا الكرام، شكرا لاستماعكم لهذا الاستطلاع الذي استمعنا فيه لعدد من التجارب من أمهات من ذوات الإعاقة، وأيضا من خلال استماعنا إليه من تعليقات وآراء وتجارب في هذا الاستطلاع. إذن أعزائي المستمعين، مرحبا بكم من جديد. إلى كل أم تواجه تحديات مختلفة في حياتها اليومية، لكن الأم ذات الإعاقة قد تواجه تحديات مضاعفة. هل يختلف الأمر بالنسبة للأم التي تعيش مع إعاقة؟ ما هي التحديات التي بتواجهها أثناء رعاية أطفالها؟ ولماذا يظل هناك اعتقاد سائد لدى الأغلب أن الأم من ذوات الإعاقة قد لا تستطيع أن تقوم بدورها كما يجب؟ في هذه الجزئية مستمعينا الكرام نستضيف الناشطة الأستاذة ليزا الكوري، وهي أم لطفلتين تعيش مع إعاقة بصرية، مسؤولة العلاقات العامة بجمعية الأمان، لتحدثنا عن تجربتها الشخصية. أخت ليزا، سلام الله عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا يشرفنا ونحن سعداء جدا أن نستضيف ناشطة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة ومن ذوي الإعاقة، وأم أيضا تتحمل مسؤولية الأمومة بكل جدارة في برنامجنا، برنامج بلا حواجز على إذاعة رمز. بداية أستاذة ليزا، البداية معك، هل يمكن أن تعرفينا عن نفسك، بتحدثينا أيضا عن نوع الإعاقة التي أنت بتعيشي معها؟
أنا ليزا محمد هزاع الكوري، ماجستير علاقات عامة بكلية الإعلام جامعة صنعاء، كتيفة من ذوات الإعاقة البصرية. عندي طفلتين، نهى وطفاء، ومسؤولة العلاقات العامة في جمعية الأمل لرعاية الكفيفة.
نعم. لديك إعاقة بصرية منذ الولادة أستاذة ليزا؟
نعم. أيها
طيب أستاذة ليزا، دعينا ندخل في الموضوع مباشرة. نحن بنتكلم في هذه الحلقة عن الأمومة وذوات الإعاقة، يعني ربما هناك شيء سائد لدى الأغلب أنه هناك صعوبة كبيرة جدا تواجه النساء ذوات الإعاقة أثناء تحملهن مسؤولية الأمومة. عندما علمت أنه أنت ستصبحين أما، هل كان هناك تحديات، أو ما هي أبرز التحديات اللي واجهتك بسبب الإعاقة؟
خليني أرجع شوي للخلف قبل ما أكون أم، وأقول لك أنه فعلا المجتمع مش راضي أصلا، يعني ولا متقبل أن الفتاة الكفيفة أصلا من حقها أنها تتزوج ويكون لها أسرة ويكون لها أطفال ويكون مسؤولة عن بيت. هذا الأمر أساساً يعني المجتمع شايف أنه الكثيفة بعيدة أو المرأة ذات الإعاقة هي بعيدة عن هذا المجال. فأول ما مثلاً يتقدم للفتاة ذات الإعاقة يعني زوج يعني تحصل معارضة من أهلها من المجتمع، أنت قدمتي هكذا حسن نرتاحي لك وكذا، يعني ما يفكروش أنها هي زي أي امرأة لازم أنها تكون أم وتكون معها أسرة وتستقر حياتيا وأسريا. نعم. هذا الموضوع كله أساساً
الصدام الأول يكون يعني أستاذ ريزا يكون أيوة. يكون مع الأهل يعني بالضبط. الأسرة يعني تكون أولى
يبدأ من الأسرة.
نعم
يبدأ من الأسرة والمحيطين والأقارب والكل يتدخل والكل ينصحها أنها لا مش لازم وأنت بتدخلي بمطب حياتي أنت مش قدة ومن هذا الكلام. يعني هذه الحالة أول شيء إعاقة معوض، يعني معوض لأن الفتاة تصبح أم يعني. لكن عندما تصبح أم الأمانة أنا مثلا سأتحدث عن نفسي أنه فعلا تبدأ هناك مخاوف كثيرة أنني هل ممكن أني أكون قديرة بهذه الأمومة، هل أني بقدر أربي أطفال وأكون أم ناجحة زي بقية الأمهات، إيش الصعوبات اللي ممكن تواجهني لأنها تجربة جديدة بتصنع عند المرأة ذات الإعاقة خوف مبدئي من الموضوع.
نعم. بسبب يمكن التحريضات الأولية من الأهل من المجتمع تركت مخاوف كثيرة لدى الأم من ذوات الإعاقة.
بالضبط. نعم. بسبب أنه برضو ممكن تكون الكفيفة دخلت أو الإعاقة المرأة ذات الإعاقة تزوجت أساسا ويعني بدون قناعة تامة من المحيطين، فهي نعم. بيكون عندها الخوف أشد أنه هل ممكن أني أنجح ولا لا.
نعم نعم. طيب إذا التحديات عندما أصبحت أم يعني ما هي التحديات بشكل أساسي اللي لامستيها أنت غير هذه المخاوف التي أنت ذكرتيها؟
لما أصبحت أم يعني أكثر المخاوف اللي واجهتها، وأنا أعتقد أن المخاوف هذه بتكون عند أي أم في وجود الطفل الأول أو مولودها الأول. يعني مثلا لما نجي نحن نشوف خواتنا يعني أقاربنا من الأمهات اللي بيخلفوا المولود الأول، في المولود الأول أساساً بتكون أم يعني جدة الطفل بتكون موجودة عند الأم دائماً في المرحلة الأولى، لأنها يقولوا عادها مش فاهمة كيف تربي الأطفال، مش فاهمة كيف تهتم بالطفل، فهذا الوضع الطبيعي حتى للنساء غير المعاقة.
أي نعم.
فللنساء المعاقة بيكون الموضوع هذا يعني أشد شوية. المرأة ذات الإعاقة بالمرحلة الأولى بيكون صعب عليها دبل يعني زي المرأة الغير معاقة.
نعم.
لكن مع الحياة ومع الميراث ومع خلاص بتسهل الأمور.
نعم. يعني في كان تخوف قبل أن تصبحي أم أستاذة ليزا، وبعدين في لحظات شعرتي فيها إنه في صعوبة، لكن كان هناك يعني زي ما ذكرتي يمكن الجدة كانت أيضا إلى جانبك، يمكن علمتك بعض الأشياء بعض المهارات اللي أنت قادرة تتعاملي مع الطفلة اللي أنجبتيها يعني، فبالتالي الأمور أصبحت المخاوف اللي كانت لديك تلاشت شيئا فشيئا.
طبعا. وأنا كمان شيء أضيف لك هنا نقطة، أنه أنا مثلا ككفيفة لأنني ما أشوفش النساء أولي مثلا كيف تبنن ابنها كيف ترضع ابنها كيف تهتم، فأني ما أشوفش أصلا الحاجات هذه، ما شفتهاش بعيني علشان أعرف أعمل أطبقها وأعمل لها.
نعم. وهذا السؤال اللي كنت أسألك فيما بعد هو أنه أنت كيف استطعت أن تتكيفي مع متطلبات الأمومة اليومية مثل حمل الطفل، التنقل من مكان إلى آخر، التغذية مثلا إلى آخر هذه الأشياء؟
هو شوف زي ما قلت لك هي بالمرحلة فعلا كانت في صعوبات، وأنا ما انكرش وما نشيش نقول إن المرأة ذات الإعاقة زيها زي غيرها والنظر بهذه الأشياء،
وحتى الصعوبة موجودة حتى لدى غير المعاقات يعني في البداية تكون صعوبة مشتركة.
الأمر فعلا كان فيه صعوبة وصعوبة، لكنها يعني تلافت مع كبر الطفل مع يعني مرحلة نمو الطفل كانت الأمور تسهل أكثر. يعني مثلا بالفترة الأولى والطفل صغير جدا كان صعب أني أكله بنفسي، يعني لازم حد يكون معايا علشان أكل الطفل هذا في الشهور اللي هي ما بعد الرضاعة. أيوة. مثلا أنني أشرب العلاج هذه برضو كانت فيها صعوبة، لأني أول حاجة ما أعرفش أني أعاير العلاج يعني كان 5 ملي 7 ملي ما بعرفش أني أعاير ربع ملي. الحاجة الثانية لما يكون الطفل صغير جدا برضو مش عارفة أنني يعني أجيب له العلاج، فهذه برضو كانت صعوبة. ففي الفترة الأولى والطفل صغير جدا كنت بحاجة إلى حد معايا بشكل مستمر يعني.
نعم.
في هذه الأشياء يعني في العلاج في الأكل في بعض الأشياء، لكن الأشياء الأخرى لا، كانت زي ما قلت لك كل فترة وبتسهل الأمور وخلاص أتعود على الوضع وتمشي في الأمور طبيعية جدا.
طيب أستاذ رزاق، كل ما كبر الطفل أو الطفلة التي لديك يعني كل ما كبرت هل المسؤولية بتزيد والأعباء بتزيد أم أن الأمر لا بتسهل أكثر؟
لا شوف، هي كأعباء بتزيد أعباء معنوية مش أعباء ملموسة، يعني الأعباء الملموسة أو المعوقات الملموسة هي بتخف لأن الطفل بيكبر وبيبدأ نفسه يساعد أمه.
أيوة.
يعني مثلا الطفلة مثلا لما تبدأ تكبر وتبدأ تفهم أول ما يكون عمره سنتين أو سنة ونص أو بهذا السن، هي من نفسها تمسك يدي للحاجة اللي يشتيني قبله مثلا يعني أكله، هي تمد يدي لفمها، هي نفسها تساعدني الطفلة.
أيوة.
بس تبدأ هناك إشكاليات أخرى
اللي كثرة الحركة والتنقل
أيوة. 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 أيوة.
متابعة
إني جلس لاحقها بالبيت، تجلس تخبي علي، تجلس تعمل لي مقالب، هذه الأمور تفضل يعني.
موجودة نعم. طيب في وسائل معينة أستاذة ليزا ممكن تستخدمها الأم وخاصة من ذوات الإعاقة البصرية إن تساعدها مثلا؟ يعني أنا قد ربما مش معروفة لدي، بس هل فعلا هناك وسائل ممكن أنت تستخدميها لمساعدتك في هذا الجانب؟
والله شوف، أنا بقول لك الحقيقة، إحنا في بلادنا ما فيش إلا الوسائل العادية اللي ممكن يعني واحدة تخترعها لنفسها بالأمور المتاحة والموجودة. إحنا في اليمن يعني أنت عارف الأمور كلها صعبة يعني للنساء ذوات الإعاقة، لكن أنا مثلا ككفيفة مثلا كيف أرتب ملابس طفلي، كيف أعرف إن هذا الشميز مثلا أخو هذا البنطلون أو هذا الطقم أخو هذا الطقم، هذه الأشياء يعني مثلا أركز عليها، أعمل لي علامة معينة أو مثلا أعمل لها حل معين عشان أعرف إن هذا الطقم هذا وهذا أخو هذا وهذا يدفع مع هذا. مثلا أجمع الحاجات كلها مع بعض أو أعمل لها علامة واحد إنه هذا تبع هذا، يعني أعمل لي أي حلول لأني أعرف أمشي حالي بهذه الأشياء، لأن ما قلتش إني راكنة على كل الناس والله تعالوا أصحب جنبي في البيت الناس تعال قل لي والله هذا ينفع مع هذا ولا هذا هو أخو هذا هذا. يعني
إذا في أساليب يعني أنت ابتكرتيها أساليب أيوة تقليدية بالضبط. أيوة ساعدتك في هذا الجانب،
لكن كمثلا وسائل تقنية أو حاجات ما فيش أمانة، ما فيش. لكن الأمهات اللي خارج اليمن أنا سمعت أنه فعلا في عندهم اختيارات معينة وفي وسائل معينة يقدروا يستخدموها تسهل لهم هذه الأمور.
نعم. من وجهة نظرك أستاذة ليزا ومن خلال تجربتك أيضا، هل لديك اقتراحات لتحسين وعي المجتمع حول دور الأم ذات الإعاقة؟ ما هو المطلوب؟
المطلوب من وجهة نظري أول شيء إنه المرأة ذات الإعاقة أول حاجة المجتمع يقتنع إنها زيها زي غيرها، لازم تكون أم، من حقها إنها تكون أم باختيارها وبإرادتها، يعني إنه ما حدش يقول لها أنت يعني كذا أريح لك، هي تقرر هذا قرارها هي.
طيب أستاذ ريزا عفواً، هذه الكلمة هذه العبارة هل هو من منطلق الخوف أم من منطلق الشفقة والرحمة عليها مثلاً؟
أنا أشوف يعني بحياتي يعني إنه منطلق الخوف، منطلق إنه أنت بس تعبي كذا أريح أيوة. لك أنت كذا مرتاحة تشتغلي وتروحي وتجي وتدرسي وتسافري أنت كذا مرتاحة أكثر. نعم. فهو من منطلق إنه لا يعني لا تدخليش نفسك بمتاهة وأنت كذا مرتاحة
خوفا على ذات الإعاقة،
خوفا لكن مش مدركين إن أنا يعني طبيعة الفطرية إني أشي أكون أم، لازم يكون معي أطفال لمستقبلي لحياتي، يعني طبيعتي ربي خلقني زي غيري، صح أني ما عنديش يعني عندي إعاقة معينة، لكن هذا لا ينفي أني عندي الرغبات اللي عند أي مرأة تجاه أنها تكون أم وتكون معها أطفال ومستقرة أسرية
يعني. بالضبط، والتجربة واضحة يعني الأستاذة ليزا الآن الكوري اللي معنا في هذه الحلقة هي نموذج من نماذج كثيرة، يعني أنا أعتقد هناك أمهات كثيرات من ذوات الإعاقة البصرية الحركية من الصم أيضا، هناك كثيرات وفاتحت بيوت وما شاء الله يعني سعيدات في حياتهن بشكل أو بآخر. الصعوبات التي تواجهينها في تخصيص وقتك أستاذة ليزا، أنت الآن مثلا كمسؤولة وناشطة أيضا ما شاء الله طالبة ماجستير، كيف تستطيع أنك توفقي بين البيت والأولاد والعمل من جهة والجانب الحقوقي والدراسة؟
يعني هو الموضوع بيكون فيه صعوبة شوية، لأنه يعني أنا أقول لك المرأة ذات الإعاقة بظهر بتكون حركتها أقل أو مثلا سرعتها في إنجاز الأشياء أقل من المرأة
تحتاج وقت، يعني وقت كثير
وقت. فهذا برضو بيشكل عليها أنه تقل في المسؤوليات، لكن خلاص طالما هي ارتبط بنفسها هذا الطريق لازم أنها تحاول توازن بطريقة أو بأخرى. برضو أنه الزوج لازم يكون متعاون
أكيد.
متفهم بالموضوع، لا مش اللي حبتي ولا الذكرى، أنت ما قصرتي بهذا الموضوع، أنت قصرتي اجتهاد كل أم وتربت بيت وموظفة لازم يكون في تعاون من الطرف الآخر. برضو وجودها قريب من أهلها هذا بيكون يعني بيخفف عليها بعض المسؤوليات.
يكون في تعاون.
وبتمشي الحياة يعني. وبتمشي الحياة وخلاص بنستمر. وكلما زي ما قلت لك كلما مرت السنوات كلما كان الموضوع أخف بكثير. يعني مثلا أنا بناتي بنتي كبيرة الآن عمرها 8 سنوات. الكبيرة والصغيرة عمرها 5 سنوات. الآن أنا ما واجهش أي صعوبات معهم نهائيا. خلاص أموري الآن استقرت معهم تماما يعني. متفاهمين وضع أمهم متعاونين معي كثير. مشي حياتي معهم بالشكل الطبيعي. الأمور طيبة.
خلاص يعني في روتين يومي عارفين البنات كيف يتعاملين معك ومع البيت ومع الأب وكذا. خلاص أصبح الأمر طبيعي جدا. طيب بسألك سؤال محرج قليل أستاذة ليزا. وأنه بالأمانة خلال مسيرة الزواج وأيضا إنجابك للطفلتين هل شعرت أحيانا بالإحباط الضغط النفسي أيضا بسبب تحديات الأمومة مثلا أو الإعاقة؟ كيف تعاملتي مع هذه المشاعر؟ يعني وصلت إلى مرحلة فعلا قلتي ليش هكذا يعني مثلا بهذه العبارة؟
لا العبارة هذه ما قلتهاش، لكن وصلت لمرحلة الضغط النفسي الصراحة. يعني مثلا أنه أني هالشيء أهتم بطفلي طوال الوقت، خاصة لما يكون الطفل بالمرحلة إذا حركي ودائما زنان دائما يبكي، وأنا مش قادرة أوثق بين التزاماتي في البيت والتزاماتي تجاه الطفل والتزاماتي تجاه الزوج، فكان يعمل لي ضغط نفسي صراحة.
يعني فكرتي في كلام ممكن كلام الأم أو كلام الأب أو الأسرة، نقول الأسرة والأهل
يعني إلى حد ما، لكن
في لحظة أنه ليش لأنه كان أفضل أنه ما تزوجت مثلا. هذا الشعور موجود لدى الجميع
صحيح، لكن بس زي ما قلت لك يعني هو يحتاج تقدير من الطرف الآخر وخلاص. يعني هي مرحلة ممكن يكون يصاب فيها أي شخص يعني.
متفهم. أكيد أيضا بالمقابل مريتي بلحظات شعرتي فيها بالفخر والاعتزاز رغم كل هذه الصعوبات.
الحمد لله. أيوة
يعني حسيت أخذ أنه في ثمرة لجهدك لتعبك فعلا ولدت لديك معنويات عالية مرتفعة.
صحيح. لما مثلا بنتي اول ما درست في المدرسه لما كانوا يستدعوني او مثلا لما يكون معاه تكريم او صح، انني بتكون مشاعر مختلطه بصراحه. اكون فخوره بنفسي انني ام لبنت متميزه في هذه المدرسه، بس برضه يعني يجي لي شعور تعرفش تفسره. يعني احيانا اكون لانني ما اشوفش بنتي، يعني شوف سبحان الله العظيم احنا كنساء ذوات اعاقه او اني ككثيفه
يعني تمر بهذه اللحظه
راضيه يعني. راضيه بوضعي يعني راضيه بوضعي والحمد لله متكيفه مع اعاقتي، لكن في اللحظات مثل هذه بيكون الشعور مختلف تماما يعني.
صحيح.
مثل انا اعتقد هي بتتكرم.
ايوه اعتقد استاذ ليزا هذا بيزيد من المثابره ومن الجد وفعلا بالفخر والافتخار بنفسك يعني في هذه الجزئيه.
صحيح.
صح انه في شيء يعني اتمنى لو كان كذا، لكن في لحظات فعلا والله اني استطعت انك تحققي شيء لم تستطع أمهات غيرك يعني من غير ذوات الإعاقة أن يصلن إلى هذا المستوى أو إلى هذا الجانب يعني. أستاذة ليزا يعني حرصا على الوقت معك، أنا أريد أيضا أن تعطينا مثلا أهم النصائح اللي أنت بتوجهيها للأمهات من ذوات الإعاقة اللواتي يواجهن تحديات مشابهة للتجربة اللي أنت بتمر بها.
نصيحتي للنساء ذوات الإعاقة اللي هم أمهات أو اللي يفكروا أن أمهات، إنه طالما أنتي قررتي أنك تكوني أم لازم أنك تكوني قد المسؤولية. ما تركنيش على المبصرين أو على الناس اللي مش معاقين حولك أنهم يعملوا لك كل الخدمات أو يقوموا لك بكل الواجبات اللي هي مسؤولة أنتي عنها. لا مش صحيح أنك تتكلي على الآخرين حتى لو كان في معاك ناس حولك متواجدين باستمرار، لكن أنتي لازم تثبتي إنه طالما أنتي ارتضيتي لنفسك أنك تمشي في هذا الطريق إذا أنتي مسؤولة، أنتي المسؤولة بالدرجة الأولى. صح هم مساعدين وإحنا ما نتخلاش عن الأشخاص الغير معاقين في حياتنا، لكن مش بشكل
الكامل
أساسي بشكل دائم. بالضبط.
طيب كيف ترين مستقبلك كأم أستاذة ليزا، وما هي الطموحات اللي أنت تحبي أنك تحققها لأطفالك؟
أنا أسأل الله عز وجل أنني فعلا أكون أم صالحة وأربي جيل يعني يساهم في خدمة الدين والوطن. وأني دائما أتطلع للمستقبل إنه بناتي يكونوا بنات متعلمات، بنات واعيات، بنات يساعدوا أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة.
ممتاز. الله يعطيك العافية أستاذة ليزا. الرسالة الأخيرة اللي أنت حابة توجهها ولمن توجهها؟
أنا أوجه الرسالة للمجتمع إنه يعني ناصروا النساء ذوات الإعاقة، أوقفوا مع النساء ذوات الإعاقة في إنهم يأخذوا حقوقهم بكل جوانبها سواء التعليمية الأسرية. أيضا أنصح الأسر بأنه أنتم تكونوا عون وسند للنساء ذوات الإعاقة أو لبناتكم من ذوات الإعاقة، ما توقفوش امام انه لا والله يسمعي كلامنا وما تزوجيش وتجلسي واحنا معاكي ولا تزوجي وتحملي المسؤوليه. الموضوع يكون فيه وسطيه يعني.
نعم.
ايضا نصيحتي ايضا للنساء ذوات الاعاقه بانفسهم انه انتم تكونوا نماذج مشرقه ونماذج يعني نماذج كويسه علشان المجتمع يشوف هذه النماذج وتبدا هذه الصوره النمطيه تتحسن.
نعم. جميل جدا استاذ ليزا. يعني في كان جزئيه حق بالنسبه للزواج، لزواج المعاقات او ذوات الاعاقه، يعني في تجارب انه احيانا الزوجين من ذوي الاعاقه، يعني الزوجه والزوج من ذوي الاعاقه، والحمد لله تجربتهم رائعه وناجحه واستطاعوا انهم فعلا يربوا اولاد، والاولاد هذا وصلوا الى مستويات تعليميه عاليه جدا. فالقصه هي قصه وعي كما انت ذكرتي، وأنه لا يكون في تفهم من الأسرة من المجتمع أنه الفتاة أو النساء ذوات الإعاقة هن قادرات أن يفتحن بيوت. المسألة مسألة وقت وأيضا تدريب وتعليم في نفس الوقت، وخلاص بتستطيع أن تمارس حياتها بكل يسر وسهولة، يعني ما في شيء صعوبة في هذا الجانب.
صحيح.
إذن أستاذ ليزا، لا يسعني إلا أن أتقدم لك بجزيل الشكر، شكرا لوقتك الثمين اللي منحتينا إياه في نقل هذه التجربة الرائعة والمتميزة، تجربة متميزة سعدنا بها كثيرا كأم ربة بيت، وأيضا كدارسة وباحثة متعلمة، وأيضا مسؤولة وناشطة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة. شكرا لك أستاذة ليزا.
شكرا لك أستاذ فهيم لعرض مثل هذه المواضيع وطرح مثل هذه الأمور اللي فعلا إحنا من خلالك نتمنى أنها توصل للمجتمع، وإحنا كنماذج إحنا ما بنمثلش أنفسنا بقدر ما نمثل النساء ذوات الإعاقة بشكل عام.
إذن لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف حلقتنا في هذا الأسبوع الأستاذ العزيزة ليزا الكوري. شكرا جزيلا لك أستاذة ليزا.
شكرا لك.
في أمان الله.
السلام عليكم
أعزائي المستمعين. إذن بهذا اللقاء اللي اختتمناه مع تجربة وقصة نجاح اليوم الأستاذ ليزا الكوري، حاولنا من خلاله أيضا تقديم نبذة تعريفية عن دور الأم من ذوات الإعاقة في حياتها اليومية وفي ممارسة مجموعة من الأعمال وفي تربية أبنائها. ما فيش أي صعوبة، لأنه زي ما ذكرنا في مقدمة هذه الحلقة أن الإعاقة أو الأمومة ليست بالجسد، وإنما هي بالحواس والعطف والحنان اللي بتقدمه الأم لأطفالها وأيضا لبيتها. إذن ننتقل بكم إلى فقرة رغم الإعاقة. في هذه الفقرة التي بنبرز فيها قصص نجاح ملهمة للنساء ذوات الإعاقة، ونقدم أيضا نماذج بيعبر عن القوة والإرادة وأيضا العزيمة. في نفس السياق هذه القصة ستتكلم أيضا، هي ربة بيت وأسرة من ذوات، أو هي أم أيضا من ذوات الإعاقة. هذه الفقرة طبعا ميدانيا بتنسقها وبتديرها الأخت العزيزة أماني الثلاية من خلال لقاءات مع عدد من ذوات الإعاقة، مع قصة اليوم وأيضا التجربة الملهمة في حياة النساء ذوات الإعاقة. نتعرف وإياكم على هذه القصة ومن ثم نعود بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا اسمي ندى عادل، أعمل في جمعية الأمان مراجع ودقيق لغوي في وحدة الطباعة منذ عام 2012. طبعا اللهم لك الحمد، تجربتي مع الأمومة تجربة حلوة ورائعة رائعة للأمانة، وسبحان الله، الله ما يطرح الشخص في مكان أو في موقع أو في أي شيء إلا والإنسان قادر على هذا الشيء. سبحان الله، أول ما تزوجت كنت أقول كيف يعني شوقع أم، كيف، ما كنتش متخيل هذا الشيء سبحان الله. بعدين بعد ما خلفت بنتي، طبعا بنتي اسمي وتين، ما معي الله. طبعا لما خلفت بنتي وتين، لما كان عمرها يعني أصعب تجربة، وكانت تجربة مريرة ومؤلمة جدا جدا بالنسبة لي. والله لا عاد أيام لما رحت لقح لبنتي عمر الشهرين والنص، وبنتي كانت تعبان، كان في بيت تقريبا التهابت بالصدر وأنا ما دريتوش، والمركز اللي رحته ما فيش دكتور أطفال، أول شي عرض بنتي على دكتور الأطفال ورجع لقح له. طبعا الله يعني إيش على أيام. المهم لقحت لبنتي. بعد التلقيح بيومين بنتي تعب علي، دخلت يعني خلاص كان كأني بغيبوبة. طبعا وديت احد المستشفيات الحكومية، الله لا الحقهم خير، دهوروا لحالة زيادة. والله انني كنت لا انا لا انني بارض ولا انني بسماء. اليوم الثالث هم يقولوا لي اشكال تمام احسن مدري ايش، يا ناس بنتي في بحمى، قالوا استخدمي لكمادات، انتم مستشفى كيف استخدم لبنتي كمادات؟ المهم نقلت بنتي في اليوم الثالث قد حالت حالة لمستشفى خاص. طبعا المستشفى الخاص دخلوها العناية على طول، العناية، وكتبوني ورقة أو كتبوا أبوها ورقة إنه إذا حصل للبنت شي نحن ما نتدخلش، أنتم جبتوني أصلا من المستشفى الحكومي تعبة. المهم جلس بنتي يومين بالعناية، بعدين 3 أيام دخلونا غرفة. كنت أقول بنتي ما عادش تعيش، الصدق هذه طبعا أصعب 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 أيام، يعني كانت أيام مريرة في تربيتي يعني لبنتي. من بعد اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، الفضل بعد الله، يرجع لأمي وتعاون زوجي. زوجي كان متعاون معي، الله يحفظه إن شاء الله، يحفظ لأمي وأبي وأهلي ويطول بعمارهم، كانوا هم عيوني هم سندي. الآن اللهم لك الحمد يا أماني، أعمل لبنتي كل شيء، أغسله، أدخل الحمام، أكله، أشربه، الآن أيام البرد أنا حريص على صحته، أعطي علاجاته. طبعا يا أماني سبحان الله الكفيفة لخصوصيتي لكذا، بس لما تكون أم غير سبحان الله، تجربة حلوة 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 تجربة الأمومة للأمانة. الله يحفظ لي بنتي ويطول بعمره ويهدي ويصلح حاله ويكتب رزقه إن شاء الله. طبعا مثلا لما لاقى صعوبة بشي ولا شي أسأل زوجي، لما مثلا اشتعمل لحاجة المقدر ليش وهذا يساعدني هو، الصدق الله يحفظه. وطبعا زوجي هم بصير، وطبعا هو عيوني وأهلي كمان عيوني وسندي. الله يحفظك يا أماني، وهذا كل ما عندي. أشكر يعني إذاعة رمز إن أتاحت لي الفرصة إن نتكلم وتحدث عن تجربتي، ومشكورين جزيل الشكر. والله يصلح بلادنا ويصلح أحوالنا ويتقدم الطيب في بلادنا، وإن شاء الله موفقين إلى الأفضل يا رب.
إذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى قصة نجاح اليوم في فقرة رغم الإعاقة. تحياتي للأخت العزيزة أماني أثلاية على جهودها في التنسيق والعمل الدؤوب في تنسيق مثل هذه الفقرات. أعزائي المستمعين، وإلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بلا حواجز. استمعنا اليوم بمشاركة طبعا الأخت ليزا الكوري على قصة ملهمة لأم من ذوات الإعاقة، يجسد من خلاله مثالا حيا للقوة والصبر في رحلة الأمومة. كانت هذه الحلقة فرصة للتعرف على التحديات اليومية التي قد تواجهها الأمهات ذوات الإعاقة، وكيف أن الإصرار والدعم المجتمعي يمكن أن يكون لهما دور كبير في تجاوز هذه التحديات. مستمعينا الكرام، إن الأمومة كما رأينا اليوم لا ترتبط فقط بالقدرة الجسدية أو الظروف المحيطة، بل تتعلق بما تحمله الأم من حب وعطاء لا حدود لهما. ولذا فإن واجبنا جميعا هو أن نكون أكثر وعيا ودعما للأمهات ذوات الإعاقة، وأن نوفر لهن بيئة داعمة تتيح لهن أن يقدمن أفضل ما لديهن لأطفالهن دون أن يشعرن بأي نوع من التهميش أو الإعاقة. أملنا أن تكون هذه الحلقة قد ألهمتكم وأعطتكم فرصة للتفكير في دور المجتمع في دعم الأمهات ذوات الإعاقة وفي تغيير النظرة القاصرة التي ربما لا تزال عالقة في أذهان البعض منا. نحن بحاجة إلى تكاتف الجهود لخلق بيئة أكثر شمولا، حيث يمكن لكل أم أن تشعر بالتمكين وأيضا بالأمل. في الختام نشكركم جميعا على متابعتكم، ونتمنى أيضا أن تكونوا قد استمتعتم بمجريات هذه الحلقة في بعض الجوانب التي قد تساعدنا في تغيير نظراتنا لدور الأمهات من ذوات الإعاقة. نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله تعالى مع مزيد من القصص الملهمة والتجارب المؤثرة. تابعونا في الحلقات القادمة، حيث سنستمر أيضا بإذن الله تعالى في مناقشة مواضيع ذات صلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إلى ذلكم الحين، هذه أجمل وأرق تحية مني في الإعداد والتقديم فهيم سلطان، ومن الإخراج الرائع هشام عيسى. دمتم في رعاية الله.